الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيه ورسوله. أما بعد، فيسر المراقبة الثقافية في إدارة مساجد مبارك محافظة مبارك الكبير أن تستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح حفظه الله تعالى من المملكة العربية السعودية، وذلك يضمن فعاليات دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب العلمية الرابعة. ويتفضل الشيخ بشرح لمعة الاعتقاد للإمام بن قدام المقدسي، فليتفضل الشيخ بما فتح الله عليه مشكورا بإذن الله مأجورا.
بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العلي العظيم يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل طلبنا للعلم خالصا لوجهه، لا رياء ولا نفاقا ولا سمعة، فإن مجاهدة النية في طلب العلم هذا أمر عظيم. سؤال الإمام أحمد كما في رواية مهنة رحمه الله تعالى عن طلب العلم قال: لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قال: كيف تصح نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وأن يتواضع فيه. فبعض الناس يقتصر على الجملة الأولى للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك قصور، بل لابد أن يرفع الجهل عن نفسه وتكون نيته كذلك وأن يتواضع فيه. فليس مجرد طلب العلم أن تقصد بالفتوى أو تقصد بالتدريس أو لترفع نفسك على الناس، فهذا جهل وغرور وليس مقصودا من مقاصد العلم، وليس هذا ثمرة العلم النافع. ابن تيمية رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ذكر أربعة أصناف. قال: وبعض الناس يريد العلو في الأرض بس لا يريد الفساد، وهذا يكثر في المتفقهة، وهذا يكثر في المتفقهة. تجد بعض الناس خاصة في بداية طلبه للعلم قد يداخل نيته ما يداخلها، ولا تغتر بمقولة طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فإن الله لا يبارك في شيء كان أوله لغيره. فالعلم عبادة، فإذا صرفت لغير الله فإنها لا تقبل. فالواجب على الإنسان يجاهد نفسه المرة تلو المرة، وأن يحاول بقدر الاستطاعة أن يجاهد تلك النية على الإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما سبق الصحابة بكثير صلاة ولا صيام، كما قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى: إنما سبقهم بشيء وقر في قلبه. والعلم عند الله أن الذي وقر في قلبه هو العلم النافع، والعلم النافع هو الخشية. وإذا أردت أن تعرف أنك سلكت طريق العلم النافع فلا تنظر إلى كثرة محفوظاتك ولا يسردك للأحاديث ولا معرفتك لعللها وأحكامها، انظر إلى أثر ذلك العلم على قلبك وظهور ذلك على جوارحك. فإن كان ظهر ثمرة ذلك العلم على جوارحك فأنت على طريق العلم، على طريق العلم النافع. ولذلك أثر عن بعض علماء الحنابل رحمه الله تعالى كما ذكره أبو الحسين القاضي في طبقاته أنه طلب العلم 30 سنة، فلما اهتدى وعرف العلم رمى جميع الكتب، قال: لقد دللت أو استدللت على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فلا حاجة إلى تلك الكتب. المراد لا بد أن واحد أنه يجاهد نفسه على العلم النافع، ولا بد أن يحرص على الدعاء لله سبحانه، الدعاء الرب سبحانه وتعالى بأن يرزقه العلم النافع. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على شريف علمكم إذا أصبح كان يقول اللهم أني أسألك علما نافعا. وجاء في صحيح مسلم من حديث زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع، كان يقول اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع فغيره من باب أولى وأحرى أن يتعوذ من علم الذي لا ينفع. فإذا رزق العبد علما لا ينفع لا بد أن يأتي الثاني، وهو القلب الذي لا يخشع. وإذا ابتلي العبد بعلم لا ينفع وقلب لا يخشع لا بد أن تأتي الثالثة، وهي عين لا تدمع. فإنك تجد أنك تقرأ القرآن من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى خاتمته، لا تدمع لك عين. أين العلم النافع؟ لا شك أنك لم توفق إليه إلى الآن. فإذا جاءت الثلاثة وهي العلم الذي لا ينفع والقلب الذي لا يخشع والعين لا تدمع، لا بد أن تأتي الرابعة وهي النفس التي لا تشبع. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الأربع. المقدم رحمه الله تعالى ابن قدامة ذكر أن الحمد لله، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد وهو المالك للحمد. والحمد كما لا يخفى على شريف علمكم هو الإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. هو الإخبار، الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وابن القيم رحمهم الله تعالى. والحمد نوعان: حمد لله سبحانه وتعالى بإحسانه إلى عباده، حمد لله سبحانه وتعالى بإحسانه إلى عباده، وحمد لما استحقه من نعوت كماله. حمد لله سبحانه وتعالى لإحسانه لعباده، وحمد لله لما استحقه من نعوت كماله، كما عبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد وفي مختصر الصواعق. فالحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، وكذلك هو ينقسم إلى قسمين كما ذكرت لكم. تفضل. كذلك المؤلف رحمه الله تعالى قبل أن تتجاوز سمى هذا الكتاب لمعة، سماها لمعة الاعتقاد. اللمعة يعني على وزن البلغة، وزنا ومعنى يعني. فكأن ابن قدام رحمه الله تعالى يقول هذا هو أو هذه هي البلغة من الاعتقاد الصحيح الذي يجب أن تؤمن به. فاللمعة على وزن البلغة، فهذا هو الاعتقاد الصحيح الذي يجب أن تؤمن به. وأنبه إلى مسألة، وأن بعضهم يعرف الاعتقاد بأنه حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالفه ففاسد. هذا التعريف بحال تأمل ونظر، لأنه يخرج الاحتجاج بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد، لأنه بناء على هذا التعريف حكم الذهن الجازم، فإن صادف الواقع فصحيح وإلا ففاسد. هذا محل تأمل، لأنه يخرج مسائل الاحتجاج بأخبار الآحاد، وهذا مخالف للإجماع. فإنه بالإجماع أنه يستدل بأخبار الآحاد وإن كانت تفيد الظن في مسائل الاعتقاد. حكى الإجماع على ذلك الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وحكى ابن عبد البر في كتابه جامع بيان علم وفضله، وحكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواطن الفتاوى، وحكاه كذلك ابن القيم في مختصر الصواعق. فهؤلاء الأئمة وغيرهم كثر حكوا الإجماع على الاحتجاج بخبر الآحاد، الشافعي ابن عبد البر ابن تيمية ابن القيم وجماعات. وأما الذي يقول لا يحتج بخبر الآحاد في باب العقائد فهذا لا يعرف إلا عن أهل البدع، بل التفريق كما نص ابن القيم رحمه الله تعالى، نص ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق أن التفريق بين الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الأحكام دون مسائل الاعتقاد، قال هذا التفريق لا يعرف إلا عن رؤوس أهل البدع، لا يعرف هذا إلا عن رؤوس أهل البدع، فلا بد طالب العلم أن ينتبه إلى هذه المسألة. ولا نحب أن نستطرد في باب خبر الآحاد، ولا خلاصته محدودة، لا يحتاج طالب العلم أن يضيع وقته في ذلك، بل يضبط الإجماعات في الباب وتنتهي عنده هذه المسألة. فالاحتجاج بخبر الآحاد هذا يجب التصديق به ويجب الإيمان به ويجب قبوله ويجب العمل به، وقد ذكرت ذلكم أنه بالإجماع. ومما يدل عليه دلالة واضحة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن فقال يعلم أن تكتب قبرها كتاب، فمعاذ رضي الله تعالى عنه صحابي واحد ومع ذلك اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبلغ دين الإسلام، هذا دليل واضح وظاهر. ومن فرق بين الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الأحكام دون مسائل الاعتقاد فليس له دليل قائم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تخصيص لفظ العلم بالقطعيات يقول أنه اصطلاح المتكلمين، فيجب على طالب العلم أن ينتبه لهذه المسألة العظيمة. نعم. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهي أنه موصوف بما وصف به نفسه. فالقاعدة أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو علامات أهل الإيمان كما قال ابن بطة في الإبانة، علامات أهل الإيمان أن الله أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو عمل أهل الحق كما ذكر الآجري في الشريعة، فهو علامات من علامات أهل الإيمان كما ذكر ابن بطة في الإبانة، وكذلك من عمل أهل الحق أو هو عمل أهل الحق كما ذكره الآجري في الشريعة، وهذا هو القول الشامل في جميع هذه الأسماء والصفات كما قال أبو العباس. فإذا قيل لك ما القول الشامل في ذلك فإنك تذكر هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله، وينفى عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. هذه هي قاعدة الباب. سوف يذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الصفات بعد ذلك كلها تمشي على هذا الباب. فما ورد في الكتاب والسنة فإنه يثبت لله سبحانه وتعالى على ما ورد، وأما ما جاء نفيه في الكتاب والسنة فإنه يجب نفيه بناء على هذه القاعدة العظيمة المهمة. وأما ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فالواجب الكف عنه، فلا يثبت ولا ينفى، فلا يثبت ولا ينفى كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وفي درء تعارض العقل والنقل. ذكر أبو العباس رحمه الله تعالى أن من أشياء ما لا يثبت الله ولا ينفى، وقد وقع كثير من الناس في خطأ في ذلك، فيأتيك بعض أهل الضلال ويسألك هل لله لسان، تقول لا ليس له لسان، هذا لا يصح لك، بل يجب عليك أن تكف عن ذلك. فلا يثبت ولا ينفى. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في رده على الصابوني حينما ذكر نفي أن لله سبحانه وتعالى لسان وصناخ وأمثال ذلك من الكلمات، رد عليه الشيخ أن هذا ليس من مذهب السنة والجماعة، بل يجب أن يتوقف فيه. لا يثبت ولا ينفى. بعض الإخوان صحيح لا يثبته ولكنه ينفيه، لا يصح لك أن تثبته ولا يصح لك أن تنفيه. فهذا لابد أن يعرفه الإخوان أنه لا يثبت من الأشياء، لا يثبت الله ولا ينفى، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة ما يفيد نفيه ولا ما يفيد إثباته، فإنك في ذلك في تلك الحالة لا تثبته ولا تنفيه. وكذلك مما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى وسوف يأتي أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالذي يطلق على الرب سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء: الأسماء مثل الحي والسميع الرحمن الرحيم، والصفات مثل الحياة والعلم والإخبار. ثلاثة أشياء: الأسماء والصفات والإخبار. أما الأسماء فإنها لا يجوز لك أن تثبت اسما لله إلا عن دليل، وكذلك الصفات لا يجوز لك أن تثبت صفة لله إلا بدليل، ما يصح لك. أما باب الأخبار فليس توقيفيا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، يقول الأسماء والصفات بابها التوقيف، يعني لا مدخل العقل فيها. وأما الإخبار فليس بابها التوقيف، فمثلا يصح لك أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه شيء. بوب البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال البخاري: فسمى نفسه شيئا، وكذلك تخبر بأن الله موجود، بس ما تصفه بهذه الصفة، إنما تخبر بها. ومما يتفارق فيه الاسم عن الصفة أن الأسماء يجوز أن تدعوها: يا الله، يا رحمن، يا كريم. وأما الصفات فلا يجوز لك أن تدعوها، فمن دعا صفة فقد حكم ابن تيمية الكفر على ذلك، فلا يجوز للرجل أو لأي أحد أن يدعو يا يد الله أو يا رحمة الله ونحو ذلك من الصفات. قد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن دعاء الصفة كفر بالاتفاق، كما في رده على البكري. فطالب العلم لابد أن يميز بين هذه الثلاثة: الأسماء وهي دائرة، ثم الصفات دائرة أكبر، فالصفات أوسع من الأسماء، وكذلك دائرة الإخبار وهي أوسع من كل شيء. الأول والثاني من باب التوقيف، والثالث ليس توقيفيا كما نص عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. نعم. هذا كلية من كليات المعتقد، كل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به، هذا ما في نزاع، وجب الإيمان وتلقيه بالتسليم والقبول. سوف يأتي كلام مؤلف بعد قليل أنه ما نترك صفة من صفات الله لأجل شناعة شنعت، وإنما نؤمن بها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وما هو مفهوم من لفظها. وكذلك ترك التعرض له بالرد والتأويل، سواء الرد سواء كان إلحادا كجحد الأسماء والصفات، ولا يخفى على شريف علمكم أن جحد صفة من صفات الله أنه كفر بلا نزاع، كما ذكر المرداوي في الإنصاف أن جحد صفة من صفات الله كفر بلا نزاع في الجملة، كما نص عليه المرداوي رحمه الله تعالى في كتابه الإنصاف. والإلحاد خمسة أنواع، أو عد منها ابن القيم خمسة أنواع في بدائع الفوائد، لعلكم تراجعونها يا أخوان، يعني يستطيع الواحد يكون يقيد هذه ثم يرجع لها، لأن المتن طويل ولكن نتوقف عند كل مسألة بالتفصيل سوف يطول الوقت، وذلك سوف تكون شارات وسوف يكون كلامي سريعا نوعا ما حتى نمر على ما نستطيع أن نمر عليه، فالواحد يكتب له إشارات والأطائف بحيث أنه يرجع إليه يتأكد من المعلومة هل هي صحيحة أو خاطئة، هذه من جهة ثانية حتى يوثق العلم الذي بلغه ويكون مستنده قويا في ذلك. كذلك يقول له ترك التعرض بالدرد والتأويل، بينت لكم أن جحد الصفة من صفات الله أنه كفر، وكذلك أن الإلحاد أنواع، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. كلام ابن القدامى رحمه الله تعالى، وما أشكى من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. مراد ابن المؤلف رحمه الله تعالى أنه يترك التعرض لمعناه بالتأويل الفاسد، يترك التعرض لمعناه بالتأويل الفاسد، هذا أحد المرادات المؤلف. وقد يحمل مع كلام المؤلف رحمه الله تعالى على أن الرجل قد يبلغه ذلك، يعني شيئا من الصفات الله سبحانه وتعالى، فلا يعرف معناها، لا لأنه ليس لها معنى في ذاتها بل لها معنى، ولكن لسبب أعجميته أو نحو ذلك وقلة علمه لا يعرف معناها. يعني مثال الرحمن عاش استوى، معروف معنى استوى أنه على وصعد واستقر وارتفع، هذا سوف يأتي. قد يسمع رجل هذه الصفة فلا يعرف معناها، فما الطريق لأن يكون سالما في معتقده؟ هل يؤول المعنى؟ هل يفوض المعنى؟ كلاهما لا يصح، لا هذا ولا هذا. فالطريق الصحيح في ذلك أن يقال له آمن باللفظ وآمن بالمعنى على مراد الله سبحانه وتعالى، كما قاله الشافعي، وسوف تأتي كلمة الشافعي العظيمة. فإذا جاء رجل لا يعرف المعنى كما قلت لأي سبب من الأسباب، فإنه يحرم عليه تأويل المعنى ويحرم عليه تفويض المعنى، لا يعتقد أنه ليس لها معنى بل يعتقد أن لها معنى، ولكن يترك التعرض لمعناها لقصوره هو، لا لأن اللفظ لا يفهم معناه. وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. يدل على ذلك أمور، بعض يعني هذه اللفظة مما لحظت على ابن القدامى رحمه الله تعالى ورمي بسببها بالتفويض، وهذا ما أظنه يصح، لأمور. الأمر الأول رحمه الله تعالى أنه أتى بكلام الإمام أحمد بعد ذلك، سوف تأتي مقولة الإمام أحمد. الإمام أحمد قال لا كيف ولا معنى، هل الإمام أحمد مفوض؟ حاشا وكلا أن يكون أبا عبد الله مفوض. مراد ابن قدامة كما ذكرت لكم ترك المعنى بالتعرض بالمعنى الفاسد، أو أنه يأتي رجل لا يعرف المعنى لقصوره لأي سبب من أسباب، لا أنه ليس لها معنى في ذاتها بل يجب الإمام بلفظها ومعناها على مراد الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي بما يناقض ذلك، كما سوف يتعليق على كلمة الشافعي رحمه الله تعالى. فمما يرجح أن هذا مراد ابن قدامة وأنه ليس له مدخل في التفويض ما ذكرت لكم، أنه ذكر كلام الإمام أحمد بعد ذلك، وكلام ما بعده يفسر هذا الكلام الذي أجمل ها هنا كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه من جهة. من جهة ثانية، أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أثنى على معتقد الموفق رحمه الله تعالى، وذكر أن يقول مما جاء في كلام ابن تيم رحمه الله. وأما طريقة المتحدثين كابن بطة رحمه الله تعالى فإنه على طريقة المحدثين الخالصة كالآجري في الشريعة واللالكائي في السنن، وإلى طريقتهم يميل الخلال وأبي محمد. أبو محمد المقصود به مقصود وصاحبنا الموفق رحمه الله تعالى. فابن تيمية رحمه الله تعالى يثني على معتقد الموفق رحمه الله تعالى. والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى لما جاء عند هذه اللفظة بين أن ابن قدامة رحمه الله تعالى من أبعد الناس عن مذهب التفويض، أنه من أبعد الناس من مذهب التفويض. أجاك شيء محتمل لعالم فلا بد أن تحمله على معنى على المعنى الصحيح. كذلك مما يدل على أن ابن قدامة ليس بمفوض، ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الرابع، في أول المجلد الرابع، سئل عن معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فذكر رحمه الله تعالى قال ومن سبيلهم في الاعتقاد، ثم سرد له أربع صفحات تقريبا أو ثلاث صفحات. هذا الذي أخذه ابن تيمية رحمه الله تعالى جميعه ما أخوذ من ذم التأويل لابن قدامة، وما قال ابن قدامة، لا هو أخذه ووضعه في مقام تقرير الجواب. فهل تظنون أن أبا العباس رحمه الله تعالى سوف ينقل عن رجل متهم بالتفويض ويجعله في مقام الجواب عن سؤال وفي مكان تقرير؟ لا شك أن ذلك بعيد. فابن قدامة فابن تيمية رحمه من أعلم الناس بمعتقد أبي محمد بن قدامة، مع ذلك لم يرمه بالتفويض، فضلا عن ذلك أنه ينقل عنه في موطن التقرير. فليس ذلك يعني مراد أنه ليس ذلك أن ابن قدامة متهما بالتفويض. هذه الأمر الرابع أن ابن قدامة ليس مفوض. الخامسة في دفع دهمة التفويض عن ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه في كتابه ذم التأويل، وكذلك في كتابه لمعة الاعتقاد، لما جاء على أدلة العلو أثبت العلو لله سبحانه وتعالى. أول آية استدل بها علو ما هي؟ هو الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. لو كان ابن قدامة مفوضا للمعنى كيف يستدل بآية الاستواء على العلو؟ واضح الكلام يا أخوان؟ أحنا ابن قدامة رحمه الله تعالى حينما جاء الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، لو قيل أن ابن قدامة لا يفهم المعنى أو يفوض المعنى وإنما يؤمن باللفظ فقط، كيف يستدل بآية الاستواء على علو الله سبحانه وتعالى؟ فهذا دل أنه يثبت المعنى لا أنه يفوض المعنى. وهذه أمور واضحة بينة، ولذلك ليس في هذه الجملة شيء، وإن كانت محتملة ولكن الاحتمال الحسن الصحيح هو الأقرب. ولا شك أن الاحتمالات إذا تساوت صحيح، أما إذا كان لا في شيء أقرب منه شيء أبعد وعمل بالأقرب. كذلك من القواعد المهمة في هذا الباب قبل أن نتجاوز هذه القواعد أنه ليس من أسماء الله وصفاته شيء مشتبه، هذا بإجماع الصحابة قاعدة، ليس في أسماء الله وصفاته شيء مشتبه، بل كلها معلومة المعاني، كلها معلومة المعاني بإجماع الصحابة. حكى الإجماع على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحكاه كذلك ابن القيم في مختصر الصواعق. وغالبا إذا أطلق ابن تيمية فمراد الكلام موجود في الفتاوى، ليس في أسماء الله سبحانه وتعالى شيء مشتبه، بل هي معلومة المعاني، وذلك بإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى وحكاه ابن القيم في مختصر الصواعق. نعم. ذكرت لكم أنه ليس من اسماء الله وصفاته شيئا من المتشابه، وأن الذين يحرفون أسماء الله وصفاته هؤلاء هم أهل الأهواء، وأنه يجب الحذر منهم والابتعاد عنهم. وسوف يأتي إن شاء الله في نهاية هذه اللمعة إن يسر الله ومد في أعمالنا الكلام على أهل الأهواء وكيف يعرفون، وأن الأصل فيهم الهجر، أن أهل الأهواء يهجرون، وهذا محل إجماع. سوف يأتي إن شاء الله حكاية الإجماعات ومسند الإجماع ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يتبعون ذلك أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهو سبحانه فهو صلى الله عليه وسلم أمر بالحذر والبعد عنهم. وسوف يأتي إن شاء الله كلمة مزيد في موطنه. طيب، هذه مقولة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. سؤل وناقل هذه الرواية هو حنبل بن إسحاق، سؤل الإمام أحمد عن هذه الأحاديث أن الله ينزل السماء وأن الله يرى يوم القيامة وأن الله يضع الجبار قدمه في النار. قال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. هل المراد أنه نفي المعنى؟ لا شك ليس مراد هذا، المراد لا كيف يعني لا نكيف ذلك وهذا واضح، ولا معنى أي لا معنى لها إلا ما هو وارد في الحديث، يعني ليس لها معنى إلا هذا هو الوارد في الحديث. هذا مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ليس لها معنى إلا الوارد في هذه الأحاديث، فلا نحرفها بالتأويل، فلا نحرفها بالتأويل. ويعني من باب الفائدة، حنبل بن إسحاق رحمه الله تعالى هو ثقة، لكنه ينفرد بأشياء خاصة في باب الاعتقاد، ينفرد بأشياء يغرب فيها. ونص ابن تيمية رحمه الله تعالى والذهبي وابن القيم وابن رجب في فتح الباري على أن حنبل إذا انفرد بهذا الشيء فإن شذ عن الرواية الأخرى فإنه لا يقبل، لا يقبل كان وإن كان ثقة. فحنبل بن إسحاق قد ينفرد برواية فقهية، الأصحاب المتقدمون كالخلال وغلام الخلال أبو بكر لا يثبتونه رواية، ينفون هذه الرواية عن الإمام أحمد لأنه يقول أنه وهم فيها حنبل، لا شك في ذلك. وابن حامد رحمه الله تعالى وغيره يثبتها رواية، والتحقيق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصة، يقول ابن القيم: والتحقيق أنها رواية شاذة، التحقيق أنها رواية شاذة. حنبل رحمه الله تعالى وإن كان ثقة لكن إذا انفرد فإنه يعتبر شاذ، لا يبنى ذلك على أن هذا مقولة الإمام أحمد، نبه على ذلك ابن تيمية في كتاب الاستقامة، والذهبي في السيرة أعلام النبلة في ترجمة حنبل، وابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، وابن قداء وابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق. فلا بد أن واحد يتنبه لرواية حنبل، وهذه من روايات حنبل، يعني قد لا يكون لفظ الإمام أحمد بهذا اللفظ بهذا الشكل، فلما لم يأتي ما يؤيد حنبل فإنها قد ترد هذه الرواية على تحقيق المذهب كما ذكره غير واحد، وقد سميت لكم بعضهم. هنا يقول لا كيف ولا معنى، بينت لكم أن المراد أن الوارد يعني لا معنى لها إلا هذا الوارد في الأحاديث. ثم ذكر بعد ذلك ولا نصف الله بأكثر ما وصف به نفسه، هذا حق، بلا حد ولا غاية، يعني بلا حد يعني أن العباد يحيطون بالله سبحانه وتعالى، هذا هو نفي الحد بهذه الكيفية، أن الله أن العباد لا يحيطون بالله ولا يحيطون به سبحانه وتعالى، هذا محل إجماع لا خلاف فيه. ولكن لابد أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، مستوٍ على عرشه، غير مخالط بهم وغير حال بهم، ولذلك جاء تعبيرهم بالحد عن جمع من السلف منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. سئل ابن مبارك كما أخرجه عبد الله في السنة والبيهقي وجماعات من أهل العلم، كيف نعرف ربنا؟ قال مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. قالوا بحد، قال بحد، فمرادهم بالحد أن الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه منفصل عنهم، هذا المراد. فإثبات الحد بهذه الكيفية يقول ابن عبد العز الحنفية لا ينبغي يكون فيه خلاف. وإراد لفظة الحد هذه واردة عن أئمة السلف، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا لله حد، وصنف بعض أهل الحديث في ذلك مصنفات، وصنف في ذلك بعض أهل الحديث مصنفات. فإثبات الحد لله بالكيفية قلكم هذا يجب الإيمان بها والتسليم لها، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع كما نص على ذلك ابن تيمية في بيان في نقضه للجهمية، بيان تلبيس الجهمية، وكذلك ابن عبد العزيز الحنفية، بل اشتد كلام الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه على بشر المريسي، وبين الذي ينكر أن لله حدا أنه ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى. فلا بد أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، مستوى على عرشه بحد، يعني غير حال فيهم ولا مخالط لهم. وأثر عبد الله بن مبارك صححه ابن تيمية وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. جاء في السنة للخلال عن أبي بكر المروذي رحمه الله تعالى قال سمعت الإمام أحمد وقد سئل عن قول ابن المبارك كيف نعرف ربنا، حينما قال ابن مبارك بحد، قال فسمعته يقول بلغني ذلك وأعجبه، يعني بلغ الإمام أحمد وقوة المبارك وأعجبته تلك المقولة. فالمراد أن إثبات الحد لله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية يجب الإيمان بها، وأنه مباين سبحانه وتعالى لخلقه، ونفي الحد بأنه سبحانه وتعالى غير مخالط لخلقه وغير حال فيهم يجب، يعني بهذه الكيفية وبهذه الكيفية لا بد أن تجمع بين الاثنتين. وهذا كما قلت لكم ثابت عن جماعات من أئمة السلف كما عبر ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة وكلمة عظيمة، يعني الإمام مالك وفق في جوابه الذي سوف يأتي به المؤلف رحمه الله تعالى، والشافعي رحمه الله تعالى وفق في هذه العبارة، ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ما قاله الشافعي حق، أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ما قاله الشافعي حق يجب على كل مسلم أن يؤمن به، فمن قاله واعتقده يعني كلام الشافعي ولم يأتي بقول يناقضه فهو سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. فأنك تؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، لا تجد أكمل من هذه العبارة، وتؤمن بما جاء عن الرسول على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط ألا تأتي بمناقض، لا تأتي بقول مناقض لهذه العبارة أو لهذا الاعتقاد. فإذا فعلت ذلك كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنك سالك طريق السلامة في الدنيا في الدنيا والآخرة. وهذه كلمة عظيمة من أبي عبد الله محمد بن إدريس رحمه الله تعالى. أي نعم. هذا متفق عليه على الإقرار والإمرار، أنك تقر بما جاء عن الله سبحانه وتعالى من أسماء والصفات وتمرها على لفظها ومعناها، لا أن مراد كما فهم بعضهم أنك تؤول معنى أو تفوضه، لا، بل يجب عليك أن تمرها وتقر بمعناها ولفظها. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى نص على نفس هذه العبارة، كلهم متفقون على أنها تمر كما جاءت، ولكن ليس مرادهم تفويض المعنى كما فهم بعض الناس. فلو كان المراد أن تفويض المعنى لقال يجب عليك، هذا عبارة ابن تيمية، يجب عليك اعتقاد لفظها مع أن معناها غير مفهوم. لو كان المراد تفويض المعنى وجبت أن تكون العبارة بهذا الكيفية، يجب عليك أن تقر بلفظها وتعتقد أن معناها غير مفهوم حتى تتضح الكلام. ولكن مرادهم كلهم متفقين على الإقرار وعلى الإمرار، يعني تقر بأسماء الله وصفاته على وجه الذي جاءت به، وكذلك تمرها على الوجه الذي جاءت به مما هو مفهوم في لغتها، لا تحرفها ولا تكيفها، لا تحرفها وتؤولها ولا تكيفها. هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك. ولو كان مرادهم اعتقاد اللفظ دون المعنى كما ذكرت لكم، فإنه يجب أن يقول أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم غير مقصود أو غير مراد. نعم. هذا الحديث العظيم خرج بعض الناس يشكك في صحته، وهذا الحديث لا شك في صحته، وقد صحه جماعة من أهل العلم، منهم أبو نعيم رحمه الله تعالى، وكذلك صححه ابن عبد البر، وكذلك صححه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصححه ابن القيم في إعلان الموقعين وقال أنه إسناده حسن لا بأس به، وكذلك صححه البزار. فصحة هذا الحديث ثابتة، وقد تواتر عن العلماء تصحيح هذا الحديث، وأن يجب على المسلم الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. ومن العجب أنك تجد بعض الذين يدرسون أصول الفقه إذا جاءوا لإجماع الخلفاء الراشدين الأربعة قال ليس بحجة، وهذا غريب، فإنه لا يحفظ عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه خالف نصا واحدا كما قال ابن تيمية وقال ابن القيم. وقول الصحابي حجة عليه المذاهب الأربعة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في علم الموقعين، وذكر أكثر من 40 دليل على حجية قول الصحابي. كيف إذا كان الصحابي أحد الخلفاء الراشدين؟ كيف إذا كان عمر الموفق رضي الله تعالى عنه الذي كان السلف يتلمسون أقواله؟ كان عمر بن عبد العزيز يتلمس أحكام عمر في القضاء فيقضي بها، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث أن أكثر السلف كانوا يتلمسون قضاء عمر ليقضون به، فلا يوجد عن أبي بكر ولا عمر نص مخالف للكتاب والسنة. الواجب على الإنسان إذا جاء قول عن عمر ولا عن أبي بكر ولا عن بقية الصحابة وصح الإسناد له أن يأخذ به. فأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجة ليس في ذاتها، لأن قول الصحابي إذا قال الصحابي قولا فيحتمل إما أن ينكر عليه صحابي آخر إما أن ينكر عليه صحابي آخر، فإذا أنكر الصحابي الآخر عليه دار الأمر بين قولين، ولا يجوز الخروج عن هذين القولين كما قال الإمام أحمد، من خرج عنهما فقد شابه الجهمية، فإنه لا يخرج عن قولي الصحابة، وإما لا ينكر عليه، فإذا لم ينكر عن الصحابة رضي الله تعالى صار هو قوله حجة، لأن هذا المنهج وهو ما سار عليه الصحابة ومنهج حجة في ذاته يجب الانتساب إليه والعمل به. فإذا كان القائل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في مسألة فقهية وصح الإسناد له فخذ بهذا القول فهو الحق، فإذا كان مع أبي بكر عمر فخذ بهذا القول فهو الحق، فإذا وجدت قول فيه أبي بكر وعمر وقول فيه ابن عمر وابن عباس لا شك أنك سوف تذهب إلى قول أبي بكر وعمر، لأنك أمرت باتباعهم واقتداء بهم، جاء في صحيح مسلم إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فإذا جاءك قول عن هؤلاء الأئمة الذي يرجح إيمان أحدهم بإيمان الأمة عن بكرة أبيها فإنه تأخذ به وتسلم له، لأنه ليس لأجل أنه معصوم في ذاته، لا والله ما نعتقد العصمة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أعتقد أن الله سبحانه وتعالى حامي هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة كما جاءت في ذلك الأحاديث، فمن المستحيل أن يقول أحد الصحابة قول لا ينكر عليه صحابي آخر إلا أن يكون ذلك القول هو الحق. هذه خاطرة، المراد أنه يتنبه لهذه المسألة، لا يمكن أن يستقيم لك عمل فقهي ولا اعتقادي إلا لابد أن تعمل بعمل الصحابة، فكثير من المسائل لا يوجد فيها إلا أقوال الصحابة. ومن أراد التوسع فيرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، فقد ذكر أكثر من 40 دليلا على حجية قول الصحابي. وهذا الحديث المراد به الحذر من البدع، وكذلك لزوم الجادة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر أخرجه الدارمي رحمه الله تعالى والمروزي والبغوي. قال الهيثمي رحمه الله تعالى رجاله رجال الصحيح، وهذا أثر عظيم من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعهد أم عبد، والمراد به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذا الصحابي الجليل له كلمات عظيمة نبراس في أوقات الفتن وفي غيرها، فمن كلماته العظيمة لأن تكون تابعا في الخير خير من تكون رأسا في الفتنة، لأن تكون تابعا في الخير خير من تكون رأسا في الفتنة، ومن كلمات العظيمة هذه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، خلاص أنت مكفي، أنت ما عليك إلا أنك تسلك هذا الطريق الذي سلكه أئمة الإسلام وتعض عليه بالنواجذ عسى أن تسلم. وهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أخرجها الإمام أحمد في كتاب الزهد، وأخرجها أبو داود في السنن، وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أنه من أحسن الأجوبة، أنه ما أحسن من هذا الجواب من كلام، وأن قاعدة قف حيث وقف القوم، لا تتعدى الأمر. وأنا دائما أكرر كلمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هذه لعظمها، يعني إذا وجدت علماء السنة في هذا الزمان على قول لا تتعجل في مخالفتهم، يعني من تب مكلوف ولو كنت طالب علم، يتأنى طالب العلم يتهم نفسه، يعني لا تستعجل في أنك موفق ولا أنك معصوم، لا، ولا أنك تصير أغير على دين الله من هؤلاء العلماء، يعني هؤلاء يدرسون الناس العلم ويبينونه لهم قبل أن تولد، الواحد يتهم رأيه عند رأي علماء السنة، الواجب الواحد أنه يتهم نفسه. يعني تجد بعض الأخوان يصدر نفسه ويصدر بيانات وأهل العلم ساكتون، أنت انظر هؤلاء موفقون بإذن الله، إذا سكتوا فاعرف بإذن الله أنهم موفقون، سكتوا عن علم ما تكلموا ولم يخوضوا في هذه المسألة. تقع مسألة يجدون أن الحكمة هي السكوت، وتقع أخرى يجدون أن الحكمة هي الكلام. فالواجب على طالب العلم أنه يتأنى ولا يخالف حتى في مسائل العلم الفقهية، إذا وجدت الجمهور على قول لا تتعجل تأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى والمقام القيم مجرد أنه قال به شيخ الإسلام. ففيها أئمة يعني مثل ما ذكر القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق يقول والحق لا يفوت الجمهور غالبا، الحق لا يفوت الجمهور غالبا، يعني جاءت جماهير أهل العلم من التابعين فمن بعدهم من القرن السابع على قول، ثم وجدت قول لأحد العلماء ولو كان من أئمة المسلمين لا تستعجل في مخالفة في مخافة الجمهور إلا إذا كان معك دليل، فإنك تدور مع الدليل حيث دار لا شك في ذلك، ولكن لا تحدث قولا ثالثا. مرادي أن الواحد لا يستعجل يتأنى يا أخو، لا أن تخطئ في الأنات خير من تخطئ في العجلة. كثير من الأخوان شوف يستعجل في كثير ثم يندم بعد ذلك، إذا مرت وانكشفت الأمر وانكشفت منه ندم على أنه فعل ذلك ويتمنه لزم غرس أهل العلم. وذلك يقول أبو ذر رحمه الله، أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، من فقه الرجل خروجه ودخوله مع أهل العلم، يعني أن يدخل معهم ويخرج معهم يستفيد من. ولذلك تميز طلبة العلم الذين يلازمون أشياخهم تميزوا بالتأني والتؤدة، ما عندهم العجلة، لأن العالم يدرسك مثلك تتأنى وتصبر، لا تستعجل في إصدار الأحكام، لا تغتر بالعلم الذي عندك ولو حصلت علما كثيرا في ظنك. الواحد يتأنى ويصبر ويتهم نفسه ويقف حيث وقف القوم، يعني لا كما قلت لكم قبل قليل كما قال مسعود رضي الله تعالى أن تكون تابعا في الخير خير من تكون رأسا في الفتنة، لا تستعجل في ذلك خاصة في هذا الزمان الذي إذا تكلم الرجل سمعه المشرق والمغرب. فالواجب واحد يتأنى ويحافظ على كلماته ويكون موزون الكلمات والعبارات، لا تستعجل لأن تموت وأنت لم تقل كلمة تؤخذ عليك خير من تقول كلمة تؤخذ عليك. كثير من الناس يقول كلمة كلمتين ثلاث يلقي درس، يتكلم في ذلك درس بكلام لا يصلح لا ينفع، إما من ناحية الدنيا من باب السياسة وإلا من جهة الدين كان يحدث له قول لعلمه أن أحدهم قال به. كثير من الناس يخالف الإجماعات وهو لا يدري. ومراد إذا جئت قول الجمهور أهل العلم خاصة علماء السلف الواحد يتأنى لا يستعجل. ومن العجب أن يجي قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو للشافعي أو مالك ثم إذا يضرب بعض الحائط ويأخذ له قول بناء على فهم فهمه من دليل. هذا يقول الإمام أحمد إن نطلب الحديث ستة أوجه، الحديث الواحد عسى أن نفهمه، ثم هذا ما يعرف سند الحديث ولا يعرف كثير من ألفاظه ثم يستدل به ويقول هذا هو الصواب. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول نمكث فيه نأخذه من ستة أوجه عسى أن نفهمه، ثم هذا يأتي به في مجرد أن يقرأ في كتاب ويحكم بأنه هو الحق وأنه الصواب ويجادل عليه وينافع عليه ويوالي ويعادي عليه، لا شك أن هذا جهل ليس من الواحد يتأنى ويصبر وينظر لا يستعجل في ذلك. وهذا هو مراد كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. نعم. هذا أخرجه الآجري في الشريعة والبيهقي في المدخل والخطيب في شرف أهل الحديث عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهذا عظيم والله. ما تنفق البدع إلا بأمور، ذكر ابن القيم بعضها في مختصر الصواعق، قالوا يأتون بالقول إما ينسبونه إلى عالم معروف يكذبون في نسبته إليه حتى يروجونه بين العامة، وإما يأتونه بألفاظ مكسوة بحلة الفصاحة والعبارة لا تأخذ بالأسماء فتسرع إليه القلوب الضعيفة. تجد بعض الناس ملسون وهو منافق عليم اللسان يفتن الناس بلسانه، ولذلك حذر السلف رضي الله تعالى عنه، سوف يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في أواخر هذه اللمعة، حذر السلف من استماع ولذا كان طاووس رضي الله تعالى ورحمه ما يقبل من صاحب هوى أن يسمعه كلمة ولو كانت آية من كتاب الله ولا نصف آية. كان يقول ضع أصبعيك في أذنيك يقول ابنه واشتد لا تسمع. وكان فضيل بن عياض كما خرج من مطه الإبانة إذا وجد صاحب هوى في طريق ذهب إلى طريق آخر. فكيف الآن بمن يضع أمامه القنوات ويستمع لأهل الأهواء وما أكثرهم في هذا الزمان ويستمع يقول إن شاء الله ما عليك خوف. من قام عليك خوف؟ الشبه خطافة. خرج جاء في صحيح مسلم من أن يزيد الفقير رحمه الله تعالى يقول خرجنا ونحن ذوي عدد وقد شغفني رأي من رأي الخوارج. شغف يعني تمكن في قلبه محبة هذا الرأي. يقول فمررنا بالمدينة فإذا جابر بن عبد الله صحابي رسول الله رضي الله تعالى عنه صلى الله وسلم على رسوله مستند إلى سارية يحدث الناس عن الجهنميين وأنهم يخرجون النار يعني يخالف معتقد الخوارج. يقول يزيد الفقير يقول فجئنا إلى أبي عبد الله فقلنا له أبصر ما تقول. قال هذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يسأله جابر رضي الله تعالى في صحيح مسلم ورجعوا له يسأله أقرأت القرآن أقرأت السنة ويخبره أبلغك المقام المحمود. المراد فرجع الخوارج بعضهم إلى بعض يقول اجتمعنا فقلنا أولى الخوارج أتظنون الشيخ يعنون جابر رضي الله تعالى يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول فرجعنا كلنا عن ذلك الرأي إلا رجل واحد كانوا ينوون أن يخرجوا على الناس في الحج فيقتلونهم وتكون لهم القوة والغلبة والشوكة. هذا طريقة الخوارج من قديم يتقصدون مجامع الناس سواء كانت مجامع عبادة ولا مجامع غير عبادة. فلما سمعوا حديث جابر رجعوا وفقوا إلى عالم يرشدهم إلى الطريق. فالمراد أن الرجل لا يجلس لأهل الأهواء. فهذا الرجل ظل بسبب أنه سمع من زملائه وأمثاله فشغفه رأي الخوارج. رجع لما كشفها له جابر رضي الله تعالى عنه بنور النبوة فلزومها العلم. ونستفيد من حديث جابر فوائد كثيرة أن طالب العلم لا يكتفي في الحج بمجرد أنه يشرد أحكام الحج لا بل يدعو التوحيد. هذا جابر في أيام الحج وهو يتكلم عن التوحيد ويدعو الناس التوحيد ما يقول لا والله هذا إحنا أحكام حج والناس بحاجة لحكم لا. لأن يأتي الرجل فيصحح معتقده ويرجع ولم يقبل حج خير من يأتي بحج في ظنه صحيح من جهة الفقه ولكن باطل من جهة المعتقد. لا شك أنه مردود عليه عمله. كثير من الناس يكون الحج تصحيح لمعتقده فالواحد يحرص على إخوانه نفسه لا يفتن نفسه في مجالسة واستماع والاستماع لهم. ما بقي إلا نقطتين إن شاء الله ثم نقف حتى لا نطيل عليكم. نعم إيش بقي الشيخ عطنا عبد الله كلمة محمد بن عبد الرحمن أي بس عطنا مقدمة نقف عند آية الصفات. هذه القصة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى جاء في تسميتنا محمد بن عبد الرحمن الأدرمي وهذا محل تأمل. الصواب أن اسمه عبد الله بن محمد الأدرمي. الصواب أن اسمه عبد الله بن محمد الأدرمي وهو من شيوخ أبي داود والنسائي رحمهم الله جميعا. وهذه القصة مشهورة أخرجها الخطيب البغدادي في تاريخه وبالجوز في المناقب، أخرجها البغدادي في تاريخه وأخرجها كذلك الجوزي في المناقب، وذكر الذهبي رحمه الله تعالى أنها قصة مليحة، وأشار إلى أن في بعض طريقها مجاهيل، ولكن هذه القصة مثل ما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في العذب النمير، ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أن هذه قصة صحيحة لا شك فيها، وأن العلماء ما زالوا يستدلون بها في قديم الزمان وحديثه، أن العلماء لا زالوا يستدلون بهذه القصة في قديم الزمان وحديثه، وأنها صحيحة معروفة من جهة الأصول بالسبر والتقسيم، يعني الكيفية اللي سار عليها الأذرمي هذا صحيح ما في إشكال. يقول الشنقيط رحمه قال: معروفة عند أهل الأصول بالسبر والتقسيم، وعند علوم أهل الجدل بالتقسيم والترديد، وعند علوم المنطق بالشرطي المنفصل. فالمراد أن هذه القصة مستقيمة من جهة معناها، ومراد المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا تستقل بفهمك في فهم الكتاب والسنة، بل لا بد أن تفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لا تستقيم لك قدم لا في المعتقد ولا في الأحكام إلا فعلت ذلك. وقد عبر ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم أنه لا يصح الاستنباط ولا الأخذ بالفقه إلا عن طريق السلف الصالح رحمه الله تعالى. وذكر رحمه الله تعالى المتبع في سبيل الأولين والسابقين استنباطا وفهما لا يكون إلا عن طريق السلف الصالح. وذكر رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الأصفهانية أن كل من سلك طريقا إلى الله ليست مشروعة لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يكن عليه سلف الأمة ولا أئمتها، فلا بد أن يقع في بدعة قولية كانت أو عملية. ابن تيمية رحمه الله تعالى ينص في العقيدة شرح العقيدة الصفهانية أن كل من سلك إلى الله طريقا ليست مشروعة لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يكن عليه سلف الأمة، وهذا هو شاهد المقال، ولم يكن عليه سلف الأمة ولا أئمتها، فلا بد أن يقع في بدعة قولية كانت أو عملية. فلا بد من فهم السلف الصالح وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان. الواجب على الإنسان لا يتعدى فهم أولئك القوم الذين عصم الله منهجهم من أن يجتمعوا على ضلاله، وبهم يتحقق الإجماع الذي ذكره أهل العلم. فإن ثبوت الإجماع كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعبر عنه وسعه ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يستقيم إلا في عهد الصحابة والقرون الثلاثة المفضلة، أما بعد ذلك فقد انتشر أهل العلم فحكاية الإجماع بعدهم تكون عسيرة. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلنا برعاية إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. هذا أحد الإخوة يقول يكفي طلب العلم ومتابعة الدورة عبر النت، ولا أنا أقول العمش ولا العمى، إذا لم يستطع الحضور لا شك أنه ما لحيله إلا أنه يستمع عن طريق، أما الذي يستطيع الحضور فلا شك لا يقارن طالب العلم الذي يأتي إلى الدرس مثل غيره، لا في الأجر هذا وفضل الله واسع، ولا من جهة الأخذ، مجرد العلم ليس بس مجرد معلومات، حركة المدرس وطريقة إلقائه وسمته وهديه، كل هذا تؤثر في الطالب مهما يكن الطالب بشر يتأثر. فإذا جاءك والله مثل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى نحضر عنده الدروس الله يغفر له، كان الله يغفر له تعليقاته معدودة ما تجاوز ربع ساعة في درس، استمر ساعة ونص أو ساعتين، ما يقل ربع ساعة، خمس دقائق هنا، ثلاث دقائق هنا، أربع دقائق هنا. هل مجرد أن أتينا فقط لمجرد العلم لأجل العلم؟ لا، أن جيت تتأثر بهذا القدوة وهذا العالم، والله أنك تخرج من درسه وأنت مزداد إيمان، مع أنه ما علق شيء، كله قراءة كتب جرد، فمراد لا أن فيه تأثر، وذلك كان الإمام أحمد يحضر عنده كما ذكر في السير قد يكون مبالغ فيه أكثر من 4000، الذين يكتبون 500 فقط يكتبون العلم، والباقي ينظرون إلى سمته وهديه ويتأثرون به. فالمراد أنه إذا لم يستطع الرجل الحضور لا شك أنه يكتفي بذلك، وهذا من فضل الله علينا في هذا الزمان. هناك من قال أن الحلف بغير الله مكروه، إن كان مكروه على طريقة السلف فصحيح، المكروه عند السلف هو المحرم، أما إذا كان مكروه بمعنى أنه لا يأثم فاعله فهذا مخالف للإجماع. حكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى محرم وأنه لا يجوز. هناك يقول من يقول أكثر العلماء تحريمه، لا هذا مو أكثر العلماء، هذا بالإجماع حكى غير واحد من أهل العلم. يقول هذا هل أعدتم بيان المعنى الذي يريده مصنف بالإمرار؟ المرار كما قلت لكم أن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى تقر لفظا ومعنى وتمر، لا تؤول ولا يحدث لها تكييف، يعني تمر اللفظ مع اعتقاد اللفظ ومعناه، لا أنك تؤول معناه عن لفظه المراد. عذرا ترى الشيخ أنا مثل بالغديان، الله هو لازم أقرأ السؤال نصلح ولا رميت. يقول هل حكم هدم الأضرحة هل هو مختص بولي الأمر أم ما أدري، ولكن لعن لأن قوة الأنصار. لا شك أن الإنكار المنكر باليد هذا مو مخول لعامة الناس، أنت مطلوب منك أنك تنكر الإنكار باليد إذا كان تحت سلطتك، إذا لم يكن تحت سلطتك لا يصح أنك تنكر بيدك، تنكر بلسانك، أما بالقلب فهذا ما فيه إشكال، ولكن تنكر بلسانك وتدعو إلى الله وتلح على الله. ابن القيم تيم رحمه الله تعالى لما ذهب إلى مصر وجدهم يطوفون على القبور فدخل ينكر عليهم، فقاموا عليها القبور فأوسعوه ضربا، فجاء تلاميذ ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى يدافعوا عنه، قال دعوه إن كان حقا لله فلست ما أخذ أنا اللي أخذ، وإن كان حقا لي فقد تنازلت عنه. المراد أنه واحد يصبر، وأنا والله لعل إن شاء الله ما ودي يطيل عليكم، لعل إن شاء الله بعد صلاة العصر نتكلم عن هذا الأمر الخطير في بداية أصول الستة، جعلها مقدمة على التوحيد وأهمية تعلم التوحيد، وأخبركم بواقع الناس في هذا الزمان، واقع مشين ومزري حقيقة، واقع لا يبشر بخير، لا سيما لضعف طلبة العلم في إنكار هذا المنكر العظيم الذي عم أكثر العالم الإسلامي. وسوف أعطيكم بعض القصص إن شاء الله الثابتة الصحيحة بعد عصر هذا الأمر، ودي أطل عليكم الآن. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.